لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم. البحث في كتاب الشيخ المظفر أصول الفقه، وسنتعرض اليوم إن شاء الله إلى تعريف علم الأصول والغاية من علم الأصول وفائدة علم الأصول وتقسيم المباحث الأصولية، ثم بعد ذلك نطبق هذا المقدار. سأترك جزء من أنه الذي ذكر الشيخ المظفر لأنه سهل للغاية، سيتبين أثناء الشرح. من الضروري أن نعرف أولا بأن الله سبحانه وتعالى حكيم، وخلق الإنسان لحكمة، وأنه لم يجعله كالبهائم. فبالتالي هناك أمور نصطلح عليها بالشرائع أو الشرائع السماوية التي تحكم الإنسان، لأن الحكمة تدعو بعد الخلق إلى أن يرسل ماذا؟ الشرائع والرسالة التي يريدها من الإنسان. بعبارة أخرى، أن الله سبحانه وتعالى حينما خلق الإنسان لم يكن لاهيا ولا لاعبا، ولا لم يكن هناك شيء فيه لغو، وإنما كانت هناك حكمة من الخلق. بعيد عن هذا الموضوع الذي يتعرض لحكمة الخلق، نحن نريد أن نتحدث بشيء مختصر، هو عن الشرائع والأحكام الإلهية التي تحكم الإنسان. فبالتالي أرسل هذه الرسائل أو الشرائع، وبين للإنسان ما ينظم وما يكفل له السعادة، وينظم له حياته من الجهة المادية والمعنوية. والعقل هنا بعد أن أدرك أن هناك خالق، وأن هناك رسائل، وهناك شرائع، وهذه الشرائع تشتمل على أحكام إلزامية، بعضها إلزامي وبعضها غير إلزامي، حكم بلزوم الخروج عن عهدة التكاليف الإلزامية. فبالتالي العقل لماذا يحكم بهذا الحكم؟ الآن نرجعه إلى دفع الضرر المعلوم أو المحتمل، هذا كله سيأتي إن شاء الله أثناء المباحث، أو أنه للأمن من العقاب، أو لحكمة أخرى. ولكن على كل حال العقل يحكم بعد أن وصلت إليه هذه الأحكام وتلك الرسائل بأنه لا بد من الخروج من عهدة هذه التكاليف. طيب، الحدود الإلهية والشرائع الإلهية تحكم الإنسان من المبدأ إلى المنتهى. يعني من المبدأ إلى المنتهى، يعني من حين ولادة الإنسان وخروجه إلى الدنيا إلى حين قصدي دخوله في الدنيا إلى حين خروجه من الدنيا، هو محكوم بأحكام. هذه الأحكام سواء كانت في نظراته، في سكناته، في حركاته، في أقواله، في أفعاله. ولهذا يأتي الحديث المشهور أن لله في كل واقعة حكم، ما في واقعة تخلو من حكم. ولا يستطيع الإنسان أن يقول بأن هناك مثلا، أنا خلينا نقول بالكويتي بكيفي أبي أقول هذا الكلام، لا، الكلام كله محكوم بأحكام شرعية. زين، وأنتم ما شاء الله طبعا تعرفون ما يحتاج أن نطيل في هذا المجال. فبالتالي العقل إذا نظر إلى جهة الإلزام يجد بأن هناك واجبات ومحرمات. الواجبات تركها يوجب الضرر، والمحرمات فعلها يوجب الضرر. الضرر إن لم يكن ضررا ملموسا في الدنيا إلا أنه متيقن أنه في الآخرة، يعني في الآخرة. الآن الضرر الدنيوي الإنسان لعله يتغافل عنه، يعني يتغافل عنه، يلمسه، يجد أنه يفعل المحرم الفلاني يقع في المصيبة الفلانية، يفعل. طبعا هذا مو معناته أن الإنسان المؤمن لا يبتلى، المؤمن مبتلى، أقسام الابتلاء خمسة على العموم، لا نخرج عن الموضوع. فإذا العقل يقول بأنه لا بد من مراعاة حدود الله الإلزامية. هناك تحسين سنأتي نتحدث عنه في المستحبات والمكروهات، هذا الكلام سيأتي. إذن فيجب خلاصة، فيجب على الإنسان الخروج عن عهدة التكاليف وتحصيل الأمن من العقوبة ودفع الضرر بحكم العقل. طيب، هذه الأحكام بعضها قليل منها ضروري، أحكام ضرورية. أصل وجوب الصلاة، الكل يدري الصلاة واجبة. أصل وجوب الصوم، طيب هذه أحكام ضرورية تحتاج إلى أنه بحث واستدلال، ما تحتاج، فهذه لا تحتاج لكنها قليلة. الشريعة مليئة بالأحكام، ولهذا نجد أن أغلب الأحكام الشرعية نظرية تحتاج إلى بحث واستدلال وإقامة برهان، إنزين، وأدوات البحث والاستدلال شنو هي؟ هي قواعد ومبادئ. زين، طبعا المبادئ ما راح أبينها باعتبار ما تعرض لها الشيخ المظفر إلا على نحو الإجمال. هي عبارة عن قواعد نعبر عنها بالكبريات، إنزين، هذه الكبريات هي الأدوات التي نستطيع أن نتوصل بها إلى معرفة الحكم الشرعي وإلى معرفة الوظيفة العملية الفعلية في كل مورد. الآن أنا بعرف حكم شرعي، زي اللي نفرض مثلا أنه شخص ذهب إلى الحج ولم يقف مثلا في يوم عرفات، ولم يقف الوقوف الاختياري في المزدلفة، الآن يبي يعرف حجة باطل ولا صحيح؟ مسألة عويصة هذه، هي تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى عدة قواعد وتحتاج إلى بحث. طيب، هذا البحث أين يقع؟ قبل أن يقع، احنا نعبر بتعبير لا بأس بهذا التعبير، نقول أنه دائما الشخص يجيب ألواح يبي يصنع كبت، ممكن؟ يقولون لا. ليش؟ وين أدوات الصنع؟ مو غير يكون عنده منشار ومطرقة ومثلا بعض الأدوات؟ يقول إيه صحيح. طيب، هو أول خلي يروح يجيب أدواته والعدة اللي هي للنجارة لكي يستفيد من هذا الخشب. لدينا كم هائل من طبعا الكتاب العزيز في المقدمة، الكتاب الكريم، إنزين، الآيات التي هي من عند الله سبحانه وتعالى، وكم كبير من الأحاديث. ماذا أفعل بهذه الأحاديث؟ أصلا شنو أسوي في القرآن؟ هل أستطيع أن أقرأ القرآن وأقول هذا حكم الله؟ هذا تقول، لأنه قد لا يكون هذا المراد الجدي لله سبحانه وتعالى، وقد تكون هذه الآية معارضة بآية أخرى هناك لها ناسخ، زين، ومنسوخ، هناك محكم ومتشابه، هناك بعض الآيات لا يمكن أن نعرف ما المراد منها إلا أن يأتي لها تفسير، وتكون هناك أدوات لتفسير هذه الآيات. كذلك الأخبار، الأخبار أيضا تحتاج إلى أدوات. كل هذه الأدوات باختصار نعبر عنها نحن بمباحث ومسائل ماذا؟ علم أصول الفقه أو المباحث الأصولية أو المسائل الأصولية. طيب، مسائل أصولية، هل يمكن أن أخذ بجميع المسائل الأصولية؟ لا، تحتاج إلى تنقيح واستدلال وبحث. مثلا القياس من المباحث الأصولية، مسائل علم الأصول، هل القياس حجة أم لا؟ زين، نبحث نصل إلى أنه ليس بحجة، إذن هذا لا يصلح أن يكون أداة. لماذا؟ لأن المسائل الأصولية مبادئ تصديقية في علم الفقه، أنا أبحث عنها هنا لكي أعرف الصحيح من السقيم، وأعرف ما يصلح أن يكون حجة مما لا يصلح، بعد هذا أأخذ ما يصلح وأدخل فيه إلى الفقه. هناك في الفقه أنا أأتي لمباحث كثيرة مثل مباحث الحجج، مباحث الإمارات، هذه المباحث التي يعبر عنها مباحث الألفاظ، الملازمات العقلية، هذه كلها سيأتي بيانها إن شاء الله في المباحث الآتية. خلاصة الكلام، لماذا ندرس علم أصول الفقه؟ لأنه هو علم آلي مثل المنطق، علم آلي. يعني شنو علم آلي؟ يعني هو كالأدوات، ما حد يشتري المطرقة لذاتها، أنا أشتري المطرقة لتثبيت المسامير في الألواح، ولا أحد يأتي مثلا ويدرس المنطق لأجل المنطق، مثل البعض يروح يتبحر في المنطق، يدرس مثلا المظفر ثم يدرس الشمسية ثم مثلا ملا عبد الله، حاشية ملا عبد الله، ثم شرح المطالع. ثم أنت ماذا تريد من المنطق؟ المنطق هو عبارة عن آلة قانونية، يعني هناك قوانين، آلة قانونية، مراعاة هذه القوانين تعصم الفكر عن الخطأ في التفكير، أو تعصم الذهن عن الخطأ في التفكير. إذن أنا أستخدم القواعد أو القوانين المنطقية في تطبيقات أخرى لا لذاتها. علم أصول الفقه علم آلي كالمنطق، كالأدوات التي ذكرت، كالمطرقة والمنشار، وبالتالي هو علم آلي نحتاج إليه في علم الفقه الذي هو أشرف العلوم وأعظم العلوم. هذه كما ذكرت أن هذه القواعد والمبادئ، طبعا هي مبادئ تصديقية، تفرقون بين المبدأ التصديقي والمبدأ التصوري، هذا في المنطق ما أخذينا إن شاء الله. زين
سيدنا، المبدأ والقاعدة بمعنى واحد ولا
لا تختلف؟ المبدأ شيء، القاعدة شيء آخر، سيأتي الكلام عن القاعدة. وطبعا احنا ما نحب ان نشتت الموضوع، لان المبادئ في علم اصول الفقه الميرزا النائيني اضاف شيء سماه مبادئ احكامية، لكن هي ترجع الى المبادئ التصورية. فاذا هنا نأتي الى تعريف علم الاصول. الان نعرف علم الاصول بعد هذه المقدمة المقتضبة. ما هو علم الاصول؟ هو علم يبحث فيه عن قواعد. زين عرفنا هذه القواعد، نبحث عنها في علم أصول الفقه حتى نعرف الصحيح من السقيم. لكن أي قواعد؟ القواعد التي تقع نتيجتها في طريق استنباط الأحكام الشرعية، مو كل قاعدة. القاعدة التي تنفع، يعني الآن أنا ما أدري هي تنفع أم لا، لكن على نحو التصور وفي بدء الأمر، القياس ينفع أن يدخل في الفقه؟ نعم. خلونا نبحث الآن في حجيته، هو حجة أم لا؟ نبحث، ليس بحجة، إذن هذا نتركه ونعتبره من بعض الظنون، جملة من الظنون التي لم يقم الدليل على حجيتها، لا يؤخذ بها. لابد، ليش؟ لأنه الظن بما هو ظن منهي عنه في رادع. زين، الله أذن لكم أم على الله تفترون إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. هذا يسمونه تخرص، هذا إنسان الذي يتبع كل ظن، هذا ماذا؟ إنسان ماذا؟ يتحكم، يقولون أنه التحكم هو القول بلا دليل. فإذا خلاصة الكلام، علم أصول الفقه هو علم يبحث فيه عن قواعد، هذه القواعد تقع في طريق استنباط الأحكام الشرعية أو الأحكام الفقهية الإلهية. إذا عرفنا أنه هذا التعريف، فإذا نعرف أن المباحث الأصولية مهدت وأسست لماذا؟ لمعرفة هذه الكبريات وتنقيح هذه الكبريات. لا بد أن نعرف أيضا أنه أقسام المباحث الأصولية، كم قسم عندنا من أقسام؟ في الواقع لدينا 4 أقسام، وإن كان البعض يختلف في التقسيم كما سيأتي. أنا قسمت تقسيم من الخارج، وسيأتي التقسيم الذي ذكره المصنف رحمه الله. لدينا قواعد ومبادئ أصولية، هذه القواعد والمبادئ تنقسم إلى أقسام، 4 أقسام في الواقع. القسم الأول منها نعبر عنه ماذا؟ ما يوصل إلى معرفة الحكم الشرعي بالوجدان، يعني أنت تصل بالوجدان، تصل إلى أن هذا الشيء واجب. شلون؟ مثاله زين، مبحث مقدمة الواجب من المباحث الأصولية. شلون مقدمة الواجب؟ الآن أنا مثلا على سبيل المثال، إذا أمرني المولى أن أجلب الماء من البئر، زين هذا أمر، زين أجلب الماء من البئر، طيب اللي هو واجب شنو الذي يريده المولى؟ الماء من البئر. طيب الماء من البئر يحتاج إلى دلو ويحتاج إلى حبل ويحتاج إلى، إنزين هل واجب أنا أهيئ المقدمات أم أقول للمولى لا كما يفعل البعض، روح جيب لي دلو وحبل وكذا حتى أأتي لك بالماء من البئر؟ يقول لك بئس العبد أنت. ليش؟ لأنه أنت ما عندك عقل، أنا مولاك وبحكم المولوية عندما طلبت منك، فبالتالي كأني أوجبت عليك أن تحضر الدلو والحبل أيضا. ما يحتاج أقول لك، أنت المفروض يكون عندك عقل وإنسان عاقل. هذا طبعا للتبسيط نحن نقول. مثاله الصلاة، الصلاة واجبة، أقيم الصلاة، زين أقيم الصلاة، الصلاة أليس لها مقدمات؟ هل هذه المقدمات واجبة أم لا؟ فلو ثبت أن هناك ملازمة، ملازمة يعني شنو؟ يعني هناك ملازمة بين الواجب ومقدمته، زين؟ فبالتالي لا يحتاج المولى أن يأمر بالمقدمة، وإنما تكون المقدمة بحكم العقل. هذا ماذا نطلق عليه؟ مباحث الاستلزامات العقلية. سيأتي مبحث الضد والنهي عن الضد، زين هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، ضد الخاص أم ضد العام؟ هذا سيأتي إن شاء الله، بس هذا كمثال. إذن ما يوصل إلى الحكم الشرعي بالوجدان، هذا القسم الأول. القسم الثاني من الأقسام، ما يوصل إلى الحكم الشرعي بعلم تعبدي. شنو علم؟ شو الفرق بين العلم الوجداني والتعبدي؟ العلم الوجداني إن أنا أعلم يقينا ووجدانا، أعلم بهذا الشيء إما بحكم العقل أو بالحواس، أعلم بوجود زيد في المجلس لأنني أراه، وأعلم بأنه اليوم الثاني من شهر رمضان لأنهم ادعوا الرؤية قبل يومين مثلا، وهكذا. هذا علم وجداني. العلم التعبدي لا، العلم التعبدي هو عبارة عن حالة لم تصل إلى اليقين بالمعنى الأعم، مو بالمعنى الأخص، اليقين بالمعنى الأعم، لكن يعني مثلا خلينا نقول ظن، لكن هذا الظن قام الدليل على حجيته. يعني شنو؟ يعني الشارع قال تعامل مع هذا مع خبر الواحد مثلا معاملة العلم الوجداني، هذا يسمونه علم تعبدي بحكم الشارع منزل طبعا بناء على أن خبر الواحد دليله. هذا أنا قاعد أضرب أمثلة، سيأتي في المباحث أن هذا الكلام غير صحيح. فبالتالي الظن إذا قام عليه الدليل الشرعي أصبح علم جعلي. علم جعلي يعني ماذا؟ علم تعبدي، يعني الشارع يعبدنا ويقول تعامل مع هذا الشيء معاملة العلم الوجداني، فهذا يسمى بأنه العلم التعبدي. هذا جميع مباحث الحجج والإمارات هي تدخل تحت هذا القسم. طيب مباحث الحجج والإمارات فيها قسمين، هي مو قسم واحد. مرة أنا أبحث عن الصغرى مع إحراز الكبرى، هذا مبحث، ومرة أبحث عن الكبرى مع إحراز الصغرى، زين أيهما يعني قسم، أيهما يدخل في الحجج وأيهما يدخل في الإمارات؟ خلونا نشوف. الآن لو قلنا بأنه مثلا على سبيل المثال البحث عن حجية الظواهر القرآن الكريم مثلا، هل حجية ظواهر القرآن الكريم ظواهر حجة أم لا؟ أنا لما أقرأ اللي أفهمه حجة علي أم لا؟ إذا ثبتت كبرى حجية الظواهر، يعني الظاهر كل ظاهر حجة كما هو ثابت بأنه بناء العقلاء أو بالسيرة القطعية، الآن بأي دليل تبي تمشيها مشيها، الآن مو وقته. بالتالي إذا ثبتت المشكلة وين تقع؟ في الصغريات. إذن الصغريات شلون؟ مثلا على سبيل المثال، هل مثلا النكرة الواقعة في سياق النفي تفيد العموم بنفسها؟ عشان هذا بحث عن ظاهر، بس هذا صغرى. إذا قلت تفيد وثابت عندك الكبرى أن الظاهر حجة، فتطبق الكبرى على الصغرى يثبت بأن النكرة الواقعة في سياق النهي أو النفي تفيد العموم، أو أنه المعرف بأل هل يفيد الإطلاق بدون ضميمة، طبعا مع ضميمة مقدمات الحكمة، لأن الإطلاق يحتاج إلى مقدمات حكمة. هذا الكلام سيأتي إن شاء الله شرحه مفصلا. فإن قلنا بأنه نعم يفيد الإطلاق، حينئذ تأتي الكبرى تقول هذا ظاهر وهو حجة. فإذا الكلام في القسم الثاني وهو ما يتوصل به إلى الحكم الشرعي بعلم تعبدي هو مباحث الحجج والإمارات، لكن هذا ينقسم قسمين. مرة الكبرى ثابتة والمشاكل في الصغريات، زين؟ هذا أي مبحث يسمونه؟ يلا، إذا كانت الكبرى ثابتة والمشاكل في الصغريات يدخل في مبحث الحجج ولا مبحث الإمارات؟ نعم، مثل حجية الظواهر بعد ثبوتها وكان عندنا مشكلة إحنا. زين، طيب أنا سهل لكم، هذا يدخل كل في مباحث الألفاظ، مبين ظاهر ما ظاهر كذا، لأنه كلام. زين، يعني أنا أمثلت لكم في القرآن، هذا يدخل في مباحث الألفاظ، يعني جميع مباحث الألفاظ مشكلتها إيه؟ ستكون مشكلتها إيه؟ في الصغريات مو في الكبرى، لأن الكبرى سنثبتها إن شاء الله في الأصول بأنها ماذا؟ الكبرى ثابتة بعد، صحيح؟ فرح يجي في الأصول عندما نبحث في أنه هل هذا يفيد العموم أو يفيد الإطلاق، هذا بحث في الصغريات. إذا عكس الموضوع، صار أنه الصغريات واضحة بس الكبريات هي اللي فيها مشكلة. زين، هني تدخل مباحث ماذا؟ الحجج، اللي احنا مثلا أهم مبحث منها حجية خبر الواحد، لا شك ولا ريب بأن خبر الواحد حجة، لكن ما هو الدليل سيأتي. لكن هل هذا الخبر، عفوا بالعكس الصغرياتين، هذا الخبر الذي أتى إلينا يقينا لدينا خبر، ليقينا لدينا صغريات، نفتح كتاب الوسائل نشوف فيه روايات كثيرة أكو أخبار أم لا. زين، هذا الخبر بعد البحث عن أنه هذا ثابت وجمعه الشيخ الطوسي في المجامع الحديثية وكذا، نقول من رواه؟ زرارة. زين، هل خبر الواحد حجة أم لا؟ مشكلة في الكبرى مو في الصغرى، الصغرى موجودة ما عندنا احنا فيها اي غموض، لكن المشكله في الكبريات. طيب، الثالث مباحث الاصول العمليه اللي هي الامارات الشرعيه، الامارات الشرعيه مثل البراءه والاشتغال والاستصحاب الشرعي. الرابع مباحث ماذا؟ الأصول العقلية أو ما يعين الوظيفة العملية العقلية. طيب، هذول ثلاثة وأربعة شلون نوصل لهم؟ إذا فقد الدليل الاجتهادي، ما في عندنا نقل، ما في عندنا أدلة، حينئذ يقع الإنسان متحير في مقام العمل، لا يعرف ما هي الوظيفة. فلكي لا يقع متحيرا في مقام العمل تأتي الأصول الشرعية. زين رفع عن أمتي ما لا يعلمون، رفع عن أمتي تسع، زين إلى غير ذلك من أدلة الاحتياط وأدلة أنه الاستصحاب. طيب إذا فقد أو سقط الدليل الأصل العملي الشرعي، حينئذ ماذا؟ هنا نأتي شنو هي الوظيفة؟ نبقى متحيرين. يقول لا، هنا تأتي الأدلة العقلية، البراءة العقلية، قبح العقاب بلا بيان. أنا بعد ما أكو لا أكو آيات ولا في أخبار ولا في أصول عملية شرعية، زين إذا لا يوجد بيان، والعقل يحكم بأن العقاب قبيح عند عدم البيان. أو أحيانا نأتي إلى الاشتغال، زين اللي هو الأصل الثاني العقلي، أنه الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فبالتالي هذه كلها هي مباحث علم الأصول. من هنا ظهر لدينا بأن فائدة علم الأصول شنو هو؟ تعيين الوظيفة في مقام العمل، مما يوجب ماذا؟ سعادة الإنسان وبعد عن الضرر وأمن من العقوبة، هذا كله ببركة علم أصول الفقه، لأنه هو أدوات الفقه. إذا الإنسان ضبط أدوات الفقه، زين، وعرف العلوم الدخيلة في الفقه واستطاع أن يمسك بها جيدا وأصبح فقيها، حينئذ يستطيع أن يستنبط الحكم الشرعي ويكون حاذق في مقام استنباط الأحكام الشرعية. نطبق هذا المقدار اليوم. وعلي ما عندك كتاب؟ أنا عندي نسختين، راح أبيعك واحدة. المدخل. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده على آلائه ونصلي على خاتم النبيين محمد وآله الطاهرين المعصومين. تعريف علم الأصول. علم أصول الفقه هو علم يبحث فيه عن قواعد تقع نتيجتها في طرق استنباط الحكم الشرعي. زين، هذا هو التعريف. هذا التعريف فيه ركيزتين. الركيزة الأولى أنه قال تقع نتيجتها. شوف، علم يبحث فيه عن قواعد، هذا واضح. تقع نتيجتها، نتيجة شنو؟ هذه القواعد. أحسنتم. يعني شنو؟ يعني أنه بعد أن نفرغ من كونها حجة وصالحة، تقع وتكون مبدأ تصديقي لعلم الفقه. ولا قبل ذلك مو جميع المسائل الأصولية تكون مبادئ تصديقية لعلم الفقه. في طرق استنباط، كلمة استنباط هذه كلمة احترازية عن ماذا؟ التطبيق. لأنه هنا يريد أن يقول بأن تكون استفادة الأحكام الشرعية الإلهية على نحو ماذا؟ التوسيط والاستنباط. يعني هناك كبرى وصغرى ونتيجة، مو تطبيق، لأنه التطبيق هذا من شأن القواعد الفقهية، مو أنه ما لها أصلا أي ارتباط في المباحث والمسائل الأصولية. قواعد فقهية كثيرة عندنا، مثلا قاعدة الفراغ، هذه تعطى بيد ماذا؟ المكلف، هذا مو من شأن الفقيه. نعم، بعض الموارد الخفية في التطبيق في القواعد الفقهية، بعض الموارد الخفية الأفضل الإنسان أن يرجع فيها إلى الفقيه، لأنه ماذا؟ هناك موارد قد تشتبه على الإنسان، مو من جهة أن هناك خلل في القاعدة الفقهية، لا، خلل في كيفية التطبيق. على سبيل المثال قاعدة الفراغ، خلاصة ومضمون قاعدة الفراغ أنك إذا فرغت من العمل وشككت فشكك ليس بشيء. زين، فأنا بعد الصلاة صليت صلاة الظهر وأنا قاعد أعقب مثلا، شكيت. زين، فهنا أقول هذا الشك غير معتبر لأني أنا فرغت من الصلاة. لكن لو أنا فرغت من الوضوء مثلا، أنا فرقت من الوضوء الآن وخلصت ويد بالدواني أنا متوضي وشكيت، أنا مسحت رأسي ولا لا؟ هني ممكن أن أقول بأن قاعة الفراغ تجري؟ لا. ليش؟ لوجود رواية أعد عليه وعلى جميع ما شككت أنك لم تغسله أو تمسحه. لذلك بعض المؤمنين عندما يذهب بعيدا عن المغتسل باعتبار أنه مشغول البال ويفكر في أمور خارجية يشتبه عليه الحال، يطالع أنا مسحت رأسي ولا لا، زين، أو غسلت يدي اليسرى، إحنا غسل اليد اليسرى شوية واضح مسح الرأس، فبالتالي يسأل نقول لا امسح ما دام البلل موجود، امسح على رأسك وعلى رجليك، يعني أعد عليه، فإذا القاعدة هنا لا تجري، فلا بد من، إذا في التعريف قال استنباط. ما هو الاستنباط؟ هو طبعا في تعاريف المتأخرين ما راح نتعرض لها، هي عبارة عن تطبيق كبريات على صغريات لإخراج نتائج، وكل هذا يعبرون عنه بالاستنباط والتوسيط. فائدة خارجية، أقول كل قاعدة تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي هي مسألة أصولية، إذا كذي راح ندخل إحنا كل القواعد، إذا يلا دخلوا قواعد الرجال وقواعد أنه توثيقات الرجال وعلم النحو هذا، لا، شوف التعريف إلى ماذا يشير، يشير إلى أنه ماذا، أنه بلا ضميمة شيء آخر بنفسها. الحين أنا أضرب لكم مثال، لو أنا في علم الرجال وأنا مثلا خلنا نفرض أنه حاذق ودارس شوية وفي علم الرجال، وأثبت أن أبو الربيع الشامي ثقة، زين، تدخل في الاستنباط؟ نعم تدخل، لكن ماذا؟ بضميمة كبرى أخرى أصولية مو بنفسها، ما ينفع. زين شنو الكبرى الأصولية؟ حجية خبر الواحد، محتاجها عمي أنت؟ إنزين، أي قواعد اللي هي قواعد إذن أصولية التي تقع بنفسها ما تحتاج إلى ضمائم؟ هذا واضح؟ علم أصول الفقه هو علم يبحث فيه عن قواعد تقع نتيجتها في طرق استنباط الحكم الشرعي. مثاله أن الصلاة واجبة في الشريعة الإسلامية المقدسة، وقد دل على وجوبها من القرآن الكريم قوله تعالى وأن أقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولكن دلالة الآية الأولى متوقفة على ظهور صيغة الأمر أقيموا هنا في الوجوب، ومتوقفة أيضا على أن ظهور القرآن حجة يصح الاستدلال به، إذا متوقف على أمرين. إذن متوقف على أمرين، زين، الأمر الأول أن تكون الآية الأولى أقيموا، هذا أمر ولا بد أن يكون الأمر ظاهر في الوجوب. الثانية أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، متوقفة على أن يكون ظواهر القرآن حجة. أقول هل هناك من قال بأن ظواهر القرآن ليس بحجة؟ لعل زو تحتاج إلى مراجعة إشارة إلى ما ذكره الميرزا القمي في القوانين، كتاب المشهور في القوانين، قال بما مضمونه وبما خلاصته أنه ظواهر القرآن ولا يفسر القرآن إلا من نزل عليه القرآن وأهل البيت أدرى بما في البيت، فإذن ما تقدر أنت تقول أنه أنا أقرأ القرآن وأخذ بظواهره وأفهم وأعمل، لا، لابد من اللجوء إلى رواية أو إلى تفسير من أهل البيت، هذا في القوانين تفصيلا. وهاتان المسألتان يتكفل ببيانهما علم الأصول، فإذا علم الفقيه من هذا العلم أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، يعني إذا الفقيه في علم الأصول أثبت بأن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، أقول أكو
يعني كان عندنا مشكلة في الكبرى ونبي نشوف نثبتها في المثال نفسه اللي
هذا، نعم، في صيغة الأمر، نعم، مو أنه كبرى حجية الظهور، كبرى حجية الظهور ثابتة هنا، هل الأمر ظاهر في الوجوب أم لا؟ أي صغريات. فأكو أحد يقول الأمر مو ظاهر في الوجوب؟ نعم أكو البعض يقول بأن الأمر غاية ما يدل عليه الأمر الطلب. زين شلون نعرف إلزام؟ يقول إذا لم يرد ترخيص فهذا الطلب إلزامي، وإذا ورد الترخيص فهذا الطلب ليس على نحو الإلزام اللي هو المستحبات، بس على نحو الإشارة. لكن لنفرض أن الفقيه توصل كما هو رأي القدماء بأن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، وصل إلى النتيجة، وأن ظهور القرآن حجة، استطاع أن يستنبط. شلون يبي يستنبط؟ من هذه الآية أول شيء يقول ظواهر القرآن حجة، هذا انتهينا منه، وصيغة الأمر ظاهرة في الوجوب فأقيموا الصلاة تدل على الوجوب فيثبت الحكم. استطاع أن يستنبط من هذه الآية الكريمة المذكورة أن الصلاة واجبة. وهكذا في كل حكم شرعي مستفاد من أي دليل شرعي أو عقلي لا بد أن يتوقف استنباطه من الدليل على مسألة أو أكثر من مسائل هذا العلم. ليش قال أكثر من مسائل هذا العلم؟ أحيانا تتداخل بعض مسائل الأصول في مورد واحد لإثبات أمر واحد في علم الأصول، هذا سيأتي أنه كيفية بيانه، كيف أنه مثلا على سبيل المثال يقولون أنه أحيانا تكون إحدى مقدمتي النتيجة وجدانية والأخرى تعبدية، مو ديش الوجدانية أثبتها إنزين شيء يعني دليلها شيء، والتعبدية دليلها شيء آخر. أو يقولون أحد جزئي الموضوع، الجزء الأول تعبدي والجزء الثاني وجداني، فبالتالي هذا سيأتي إن شاء الله في التطبيق. لذلك عبر أو أكثر، شوف يعني الحكم الشرعي يستفاد هذا الحكم بطريق الاستنباط، قد يستنبط بشكل واضح شلون عندنا بالمنطق الشكل الأول كلش سهل الشكل الأول، لكن الأشكال الثانية يحتاج لها شوية تأمل. في الاستنباط نفس الشيء، مرة تجي مسألة وتشوف أنه طريقة استنباطها سهل للغاية الحكم الشرعي، ومرة يجينا أن تجي مسألة لا استنباطها صعب للغاية حتى يثبت الفقيه بأن هنا مثلا هذا الكتاب طاهر أو أنه نجس، هذا يحتاج إلى عدة مسائل، فهذه المسائل يجمعها ويشكل الدليل ليحكم بعد ذلك بطهارة أهل الكتاب أو بنجاسة أهل الكتاب. هذا أنا تركت شرحه لأن بينته لكن بطريقة مختصرة. يقول الحكم واقعي وظاهري والدليل اجتهادي وفقاهتي، هذا التقسيم. أنا ما ذكرت في تقسيم المباحث الأصولية بأن إحنا تارة نصل إلى الحكم الشرعي بعلم وجداني وأخرى بعلم تعبدي. إذا فقدنا الدليل الاجتهادي حينئذ راح نضطر نبحث عن أصول عملية، والأصل العملي قد يكون أنه أصول شرعية، وإذا الأصول الشرعية تعارضت وصار فيها مشاكل راح نضطر نذهب إلى الأصول العقلية. أحسنتم، هذا الترتيب الكلام كل اللي قلته هو الآن راح يقوله، لكن بإصطلاح فني أصولي يقسم الحكم إلى واقعي وظاهري والدليل اجتهادي وفقاهتي. يقول ثم لا يخفى أن الحكم الشرعي الذي جاء ذكره في التعريف السابق على نحوين، مو أنه استنباط حكم شرعي على بالكم، لا نحوين أكو، أن يكون ثابتا للشيء بما هو في نفسه فعل من الأفعال، مثل شنو؟ مثل الصلاة، كالمثال المتقدم أعني وجوب الصلاة. فالوجوب ثابت للصلاة بما هي صلاة في نفسها وفعل من الأفعال مع قطع النظر عن أي شيء آخر، ويسمى مثل هذا الحكم الحكم الواقعي، والدليل على الحكم الواقعي ماذا؟ دليل اجتهادي. عادة الأدلة الاجتهادية هي شنو؟ آيات وروايات، الكتاب والسنة. لا، والكتاب هم أحيانا قليل يعني نستفيد منه، أغلب شيء هو السنة. طيب. الثاني أن يكون ثابتا للشيء، شوف ذاك بالأول ثابتا له بما هو، الثاني لا مع إضافة بما هو مجهول الحكم الواقعي. بحثنا في الآيات ما في، فتحنا المجاميع الحديثية التهذيب والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه وشوية وسائل وشوية الكافي، فلم نجد، فأصبح عندنا شنو؟ الحكم الواقعي مجهول. الحكم الواقعي مجهول هني شنو راح أنا شنو راح أستنبط؟ حكم ظاهري صحيح. يقول أن يكون ثابتا للشيء بما أنه مجهول، مجهول حكمه الواقعي، كما إذا اختلف الفقهاء في حرمة النظر إلى الأجنبية، ما يختلفونهم، لكن هو يقول كما أو وجوب الإقامة للصلاة، والبعض قال بالوجوب والبعض قال بالاستحباب، فعند عدم قيام الدليل على أحد الأقوال لدى الفقيه يشك في الحكم الواقعي الأول المختلف فيه. الحين الحكم الواقعي هل هو الوجوب أم هو الاستحباب؟ لننظر في الكتاب لا نجد أثر، ننظر في الآيات في الروايات، الروايات مختلفة، صار بينها شنو تعارض، فيها طوائف، طوائف تدل على الاستحباب، بعضها يظهر منها اللزوم، إنزين بعضها تدل على خلاف ذلك. فهنا الفقيه ماذا يحصل له؟ ماذا حالة من الجهل في الحكم الواقعي، فلا بد أن يلتجئ إلى الحكم الظاهري. فعند عدم قيام الدليل على أحد الأقوال لدى الفقيه يشك في الحكم الواقعي الأول المختلف فيه، ولأجل ألا يبقى، أقول بدأ يعبر تعبيرات حطوا بالكم عليها، حين يقول أولي بعد شوية يقول ثانوي، مع أنه هو مقسم الشيخ المظفر واقعي وظاهري، احنا عندنا تقسيم آخر، دليل أولي ودليل ثانوي، حكم أولي وحكم ثانوي، هذا راح يعني قاعد يشير له. يشك في الحكم الواقع الأول المختلف فيه، ولأجل ألا يبقى في مقام العمل متحيرا لا بد له من وجود حكم آخر ولو كان عقليا، كوجوب الاحتياط أو البراءة أو عدم الاعتناء بالشك، ويسمى مثل هذا الحكم الثانوي، صار عندنا أولي وثانوي، الحكم الظاهري، والدليل الدال عليه الدليل الفقاهتي أو الأصل العملي. ومباحث الأصول منها ما يتكفل للبحث عما تقع نتيجته في طريق استنباط الحكم الواقعي، ومنها ما يقع في طريق الحكم الظاهري، ما قال استنباط، لاحظوا، ويجمع الكل، ما قال استنباط مو معناته أنه مو استنباط، لابد أن يكون استنباط، لأنه إن لم يكن استنباط لا يكون أنه ماذا من المسائل الأصولية. ويجمع الكل، سواء كان أنه ما يتكفل الحكم الأولي أو ما يتكفل الحكم الثانوي، تبي تقول ما يتكفل الحكم الواقعي أو الحكم الظاهري، زين أنت بكيفك، بس هم لهم فروق راح نتعرض لها بعد ذلك. لماذا نفرق إحنا بين الحكم الأولي والثانوي؟ شلون طريقة التفريق؟ ويجمع الكل وقوعها في طريق استنباط الحكم الشرعي عدا ما ذكرناه في التعريف. شنو عدا ما ذكرناه في التعريف؟ شوفوا في التعريف شنو قال؟ أكيد كل نسخكم على. قلت لعله قاعد يشير إلى مسألة التطبيق، زين عدا ما ذكرناه، يعني قلت لعله القيد الاحترازي مع الاستنباط، إذا خطأ عندي في الطبعة ما اختلف شيء، زين إذا شفتوا أثناء التطبيق عندي خطأ أنا لأن كتابي قديم على جي بهذا المقدار، نتوقف، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله موضوع علم الأصول في الغد.